الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدورة وهذه الدروس، وأن يجزي القائمين والمنظمين لها خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بكل خير العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه. هذا الدرس سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في مقدمة من أهم المقدمات للعلوم، وهي مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية في أصول التفسير. وهذه في الحقيقة ليست مقدمة في أصول التفسير، بل هي مقدمة في جميع أصول العلم لمن تأملها، لما اشتملت عليه من القواعد النافعة، قواعد العظيمة في سائر علوم الشريعة. وكلماته رحمه الله فيها من القواعد وفيها من الأصول المبنية على الوحي من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء والقياس الصحيح. ولهذا ترى أن هذه القواعد التي يذكرها مما أجمع عليه العلماء في الغالب، إلا ما كان موضع خلاف فإنه ينبه عليه رحمه الله. فهذه المقدمة التي أملاها إملاء رحمه الله لسؤال سأل كما سيأتي عند قراءة هذه المقدمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنشرع فيها مستعينين به، سائلينه سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلا فهذه المقدمة فيها من الفوائد الشيء الكثير، إنما يبين ما تيسر منها وكثير مما يبين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وكثير مما يبين من كلامه رحمه الله، لأن كلامه في هذه المقدمة قد بسط بعضه في مواضع، وكذلك من كلام تلاميذه. ترى تلاميذه رحمة الله عليه حينما يتكلمون بنفس النفس المبني على الأدلة من الكتاب والسنة. فنشرع مستعيننا به سبحانه وتعالى لبيان ما تيسر منها. سمشه مرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
نعم، الحمد لله. الشيخ رحمه الله افتتح هذه المقدمة بخطبة الحاجة، أو قل ببعض خطبة الحاجة، لأنه لم يذكر الآيات التي ذكرت في حديث ابن مسعود وغيره. وهذه الخطبة خطبة الحاجة صحت من حديث ابن مسعود، وجاء أيضا لها شواهد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأشهر وأصح الأخبار في هذا حديث عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح. والمصنف رحمه الله ساق لفظا من ألفاظه: الحمد لله نستعينه ونستغفره. وهذا اللفظ في أوله عند النسائي، وجاء في لفظ صحيح وهو من أتم الألفاظ رواية ابن ماجه رحمه الله بزيادة إن الحمد لله نحمده، زيادة إن في أول الكلام وزيادة نحمده أيضا ونستعينه ونستغفره. نستعينه ونستغفره، نستعينه ونستغفره. وهذه رواية صحيحة، والحديث رواه هؤلاء من رواية أبي الأحوص عوف بن مالك الأشجعي عن عبد الله بن مسعود. وجاء في رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام علمهم خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، بل هذه في جميع الألفاظ علموا خطبة الحاجة، هذا هو أكثر روايات جاء عند أبي داود في النكاح وغيره، في النكاح وغيره. وهذه اللفظة، هذه اللفظة منقطعة من رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأكثر الروايات أنه علمهم خطبة الحاجة، فعلى هذا تكون هذه الخطبة في كل حاجة من الحاجات، سواء كان في النكاح أو في غير النكاح، وكذلك أيضا في الخطب والكلمات. وتوسع بعض أهل العلم وقالوا إنه يبتدأ بها في الكتب، وهذا ما جرى عليه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وجمع من أهل العلم، والذي على جرى عليه جمهور السلف رحمة الله عليهم أنهم لا يستفتحون الكتب بهذه الخطبة، وهو الذي فعله البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك كثير من المصنفين، بل غالب المصنفين من السلف رحمة الله عليهم ما كانوا يستفتحون بهذه الخطبة، وكأنهم فهموا من هذا الحديث أنه فيما يخطب به أو يتكلم به، وهذا هو الأوفق، وهذا هو الأوفق لهديه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتب خطبة الحاجة في رسائله وكتبه، بل كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية، فكان إذا كتب كتابا عليه الصلاة والسلام فإنه يبتدئه بالبسملة. ومن أهل العلم من توسط في هذا، وهو توسط حسن وله شاهد أيضا، وقالوا فرق بين الكتب الخاصة والكتب العامة، فالكتاب الخاص، جزاك الله خير، الكتاب الخاص مثل الرسالة التي تكتبها وترسلها إلى شخص، أو رسائل التي تكتب مثلا إلى الملوك والرؤساء مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب، فإنه يقتصر على البسملة كما في هديه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. أما الكتب العامة التي يخاطب بها عموم الناس فإنه يجمع فيها بين البسملة وكذلك أيضا الحمد لله بالحمد لله، وهذا أخذا من الكتاب العزيز من القرآن العظيم، فإن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية للفصل وآية في ابتداء السورة وليست آية منها، إنما هي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من كل سورة، من أول كل سورة إلا التوبة يعرف بها ابتداء سورة، وهي للفصل كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزع بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول وسط، ولعل شيخ الإسلام رحمه الله سلك هذا المسلك، وإن كان أيضا في كثير من أجوبته قد يقتصر على البسملة ولا يذكر هذه الخطبة. ولهذا القرآن الكريم كما تقدم افتتح الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، بعد ذلك الحمد، فجمع بين البسملة والحمد لله عز وجل. كذلك أيضا الكتب العامة هي على هذا الوصف كما تقدم، نحمده على رواية ماجه ونستعينه ونستغفره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار عموما وخصوصا في مجالسه، وكذلك جاء أيضا الاستغفار العام في أحواله عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن النفس لا شك توصف بهذا، إن النفس لأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي حديث عمران بن الحصين عند أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح رواية عند أحمد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام علم والد عمران وحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي جاء وقال: يا حصين كم تعبد؟ هو جاء أرسله كفار قريش لأنه كان عظيما وكان كبيرا عند قريش يعظمونه، فأرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يكف عما هو عليه، مثل ما أرسلوا عتبة بن ربيعة وكان أيضا كافرا حين ما قال له ما قال، فنزلت سورة فصلت أو أول سورة فصلت كما في الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في قصة عتبة. فقال له عليه الصلاة والسلام: كم تعبد يا حصين؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين أسلم أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم حصين رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، الكلمتان اللتان تعلمني إياهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. شهد أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، لم، لأنه كان كافرا، ما قال لماذا تعبد كذا وأنكر عليه، بل خاطبه عليه الصلاة والسلام لأنهم أهل فهم وأهل عقل، فإذا خطبت عقولهم بخطاب الوحي فإنه يفيق مما هو فيه. فقال: كم من تعد لرغبتك ورهبتك؟ وانتهى الأمر، نبهه إلى أمر كان غافلا عنه، يعني الإله الذي ينفعك والإله الذي يعبد والذي هو حق، إله حق الذي تعده رغبتك ورهبتك. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. فلما أجاب بهذا الجواب الصحيح بين له عليه الصلاة والسلام ذلك، فدعا الإسلام فأسلم، ثم علمه هاتين الكلمتين صلوات الله وسلامه عليه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا أيضا ثابت في كل الروايات، روايات عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له. هذه وحده لا شريك له عند ابن ماجه وحده رحمه الله، ليست عند أحمد ولا أبي داود، وإسناد ابن ماجه كما تقدم إسناد صحيح. وقول وحده لا شريك له أيضا ثبتت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه من الأزد، الأزدي ضمام ثعلبة، فجاء إلى مكة، فلما جاء إلى مكة قال له صبيانهم، وكان كفار قريش كل من دخل وجاء من خارج مكة يرسلون إليه الصبيان والضعفة فيقولون: هذا الرجل جاء وسفه أحلامنا، هذا الرجل به كذا وبه كذا وبه جن وما أشبه ذلك. وكان قال غمام: وكنت أرقي من هذا، يرقي ويداوي، فقلت: لعلي أذهب إلى هذا الرجل فأداويه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الأدواء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ضمام: أعد علي كلماتك. فقد بلغنا ناعوس البحر، أو فسروه بالقاموس يعني وسط البحر، كلمات عظيمة. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا، فقال: إني أبايعك، فأسلم مكانه رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى قومك؟ قال: نعم. فأسلم قومه كلهم رضي الله عنهم. فالشاهد أن في نفس الحديث وحده لا شريك له، وحده لا شريك، وحده لا شريك أيضا على الصحيح تقال في التشهد، فقد ثبتت جاءت في روايات صحيحة ذكر وحده لا شريك له كما تقال في خطبة الحاجة. فإن وإن كان أكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين ليس فيها وحده لا شريك، لكنها رواية صحيحة وحده، جاءت موقوفة ومرفوعة بأن تقول وحده لا شريك له في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذه الخطبة كما تقدم تقال في الحاجات كلها. رواية النكاح لا تثبت لأنها منقطعة من رواية أبي عبيدة بن عبد الله المسعود عن أبيه، ولهذا الرواية الثابتة من رواية أبي الأحوص أنه قال في النكاح، قال أنه عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة. في رواية شعبة عن أبي إسحاق: قلت لأبي إسحاق في النكاح وغيره، قال في كل حاجة، يقول أبو إسحاق. وهذا يبين أنها من كلام شعبة، أنها من كلام شعبة ليست من كلام مسعود. وقد رواها الثوري كما عند أبي داود رواية أبي إسحاق أنها من كلام مسعود رضي الله عنه في النكاح وغيره، لكن رواية شعبة مع يرشح أيضا انقطاعها، وأن الأظهر في النكاح في جميع الحاجات في جميعها. ولا شك أن المعنى يقتضي ذلك، لأن الإنسان حينما يريد حاجة من الحاجات فإنه مضطر إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال كثير من أهل العلم: وجدنا أعظم العون على حاجاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا في أوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وهذا من أعظم أسباب تيسر هذه الحاجة التي تقصدها وتريدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
نعم. يقول رحمه الله: فقد سألني. النسخة قد يكون فيها بعض الاختلاف، وهذه المقدمة أيضا تحتاج إلى تحرير هذه المقدمة من جهة بعض العبارات خاصة في آخرها، وإن كانت يعني العبارة لا إشكال فيها، إنما قد يظهر في بعض الكلام وخاصة في آخرها أن هناك كلام سقط، وإن كان لا يخل بالسياق، ولعل يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. ولهذا قد يحصل زيادة في بعضها، وإنما هي متفقة من حيث الجملة في العبارات. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. سألني، فيه السؤال عن العلم، وفيه حسن السؤال، ولا شك أن هذا السائل يظهر أنه من أهل العلم والفضل، لأن هذا سؤال مهم، سؤال يبنى عليه قواعد. ولهذا قال إنه سأل عن مقدمة تتضمن قواعد كلية حتى يبني على هذه القواعد، لأن القواعد يبنى عليها وتكون ميزانا لكلام المتكلم. واختار هذا السائل، هذا الإمام رحمه الله، حين سأله عن قواعد كلية تتضمن أو تعين على فهم القرآن، وفي كما تقدم حسن السؤال من الآداب التي نص عليها العلماء، لأنه حينما يكون السؤال حسنا في الغالب أن السائل يكون مدركا لما سأل، فاهما لما سأل، يكون سؤاله واضحا، ويكون سؤاله أيضا لمسائل مهمة لا إشكال فيه ولا غموض. ويثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نهينا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان قول أنس رضي الله عنه، انظر قول أنس، الرجل العاقل، مو مجرد سائل، لا، إنسان عاقل يعرف ما يسأل، لأنه أجمع للسؤال وأجمع للكلام، فيكون السؤال مختصر، لأن السؤال إذا كان طويل قد يغفل المسؤول عن بعض فقراته، كذلك أيضا يتشعب إنما إذا كان السائل يفهم ويدرك فإنه يجمع كلماته، وهذا يجري حتى في الجواب، والجواب أحق بهذه الصفة، لأن المجيب يبين للناس، فحاجة الناس إلى الجواب هو الأصل، إنما السؤال وسيلة ومقدمة، السؤال وسيلة لأجل معرفة الجواب، فكان أحق بأن يكون جامعا مختصرا. ولهذا ثبت صحيح مسلم من حديث عمار رضي الله عنه لما أنه خطبهم فقالوا وددنا أنك لو تنفست، يعني طولت، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة له من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وكانت خطبته قصده، والحديث هذا كثير، لكن الشال في هذه المسألة أن الكلام حينما يكون مجموعا جامع لجوامع الكلم آخذ بالقواعد يكون أقرب إلى ضبطه وأقرب إلى فهمه وعدم نسيانه. أيضا المجيب يعطي السائل ومن أشبهه قواعد يقيس عليها ويلحق بها، فيقل السؤال ويكون أيضا فيه الرغبة في العلم، لأن حينما يعطيه قواعد وأصول فنفسه تتشوق، وذلك أن العلم والفهم له معرفة ولذة، ولهذا يدعيه الجاهل، يدعيه الجاهل لما يجد من الأنس، ومع أنه دعوة، فإذا كان هذا في حق من لا يعلمه فكيف بمن يعلمه وهو يأنس به، فييسر سبيل العلم. ولهذا هذا السائل يرجى أيضا أن يكون له الأجر العظيم في تسببه في سؤال هذا الإمام وكتابة هذا الجواب المحكم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كما تقدم، القواعد تجمع حتى يلحق بها ما يكون تحتها، ولهذا لابد من القواعد. وهذا السائل جاء وسأل هذا الإمام حتى يأخذ عنه العلم، لم يستبد بنفسه بل سأله حتى يكتب له قواعد، وهذا هو المشروع بل الواجب، هو السؤال عن العلم والفهم، فلا يبقى وحده، فمن دخل في العلم وحده خرج وحده كما يقول الشافعي رحمه الله. إنما يتعلم ويسأل ويسأل أهل العلم الذين يعتمدون الدليل من الكتاب والسنة، كل قواعد كلها تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. كلام جامع، كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله، وأشار إلى أن المقصود هو فهم القرآن كما سيأتي، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المقصود الفهم لقوم يعلمون، لقوم يعقلون تعقله وفهمه، ولهذا قال فهم القرآن. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن فهمه غير تفسيره، وأن تفسيره أيضا وجه آخر غير التمييز، هو غير التمييز بين المعقول من ذلك مما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. وهذا أيضا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في بعض كلام الله في أقسام القرآن، قال ما معناه أن السلف يغلب على تفسيرهم تفسير المعنى، والمتأخرون يغلب على تفسيرهم تفسير اللفظ، وهنالك تفسير بالإشارة، هذا يقع في تفاسير الصوفية، فجعل التفسير ثلاثة أنواع رحمه الله: تفسير على المعنى، وتفسير على اللفظ، وتفسير على الإشارة. والتفسير على المعنى والتفسير على اللفظ هذا لا خلاف فيه وأنه حق، لكن التفسير على الإشارة فيه حق وباطل، فيه حق وباطل، وسيأتي أيضا الإشارة من كلام الشيخ رحمه الله إلى هذا المعنى الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، ولعله أيضا هو ظاهر ويمكن أيضا أنه فهمه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التنبيه بين العلم الذي يكون منقولا والعلم الذي يكون استدلالا ومعقولا قام عليه الدليل. قال فهم القرآن، لأن المقصود هو الفهم، والفهم يتعلق بمعنى الآية، فالآية لها معنى، فالإنسان قد يفهم اللفظ لكن قد لا يفهم المعنى أو يخفى عليه المعنى. قال والتمييز في منقول ذلك ومعقوله كما سيأتي، يعني أن التفسير نوعان، منقول ومعقول. المنقول الصحيح هذا مقبول بلا خلاف، والمعقول إذا كان معقولا صحيحا فإنه لا يخالف المنقول، لكن قد يدعي شخص أن هذا مما يعقل من القرآن ويتبين أن الواقع خلاف ذلك. لكن لا بد من التمييز بين المنقول والمعقول، بين الحق واحد لا يتعدد، وأنواع الأباطيل والترهات والخرافات التي وجدت في كثير من كتب التفسير كما سينبه عليه الشيخ رحمه الله في كلامه، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، وأن هذا هو الواجب، الدليل الفاصل، بمعنى أنه حينما تختلف الأقوال لا بد أن يكون هناك دليل فاصل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال سبحانه وما اختلفتهم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى مطلقا، وإلى سنته وإليه عليه الصلاة والسلام في حياته، وإلى سنته بعده، سنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، بين الأقاويل. وذلك أن الأقاويل في كتب التفسير كثيرة جدا، لكن قد تكون مختلفة اللفظ متفقة المعنى، وتكون كلها صحيحة، وقد تكون مختلفة اللفظ ومختلفة المعنى وكلها صحيحة، وقد تكون مختلفة اللفظ مختلفة المعنى وفيها الصحيح والباطن، وهذا سيبينه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
أنه بهرج،
أحسن الله عليك، أنه بهرج ولا منقود.
نعم. يقول رحمه الله فإن الكتب المصنفة، لما انتهى من المقدمة شرع رحمه الله، إذن هذه المقدمة لها مقدمة، والمقدمة التي ذكرها مقدمة نافعة، بيّنت قصد المؤلف وبيان سبب التأليف، وأنه سؤال سائل، والشيخ رحمه الله غير من أهل العلم لا يقفون على السؤال، لا، هم يبتدئون العلم قبل السؤال، إنما قد يكون هنالك مسائل يسأل عنها وهناك مسائل قد لا يسأل عنها. وكثير من كلام الشيخ رحمه الله الذي يبتدئه قد يكون أهم من المسائل التي يسأل عنها، ولهذا له مصنفات مستقلة رحمه الله في الرد على أهل الباطل، مصنفات ضخمة، بيّن رحمه الله ما فيها من الأباطيل ولم يسأل، لأنه وإن لم يسأل لكن أهل العلم يجب عليهم بيان ذلك. ولهذا لم في أحد كتب رحمه الله تنبيه الرجل العاقل على التمويه بالباطل، أو العنوان له كتاب رد على أحد من دخل في باطن الفلسفة، والنسفي، محمد محمود النسفي، من علماء النسفي من علماء القرن السابع. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة كتاب كلام معناه إنه قد اغتر بعض طلاب العلم من العجم، اغتر بعض طلاب العلم من العجم بهذا الرجل لما رأوا في كلامه مما بناه على قواعد مستحسنة، قواعد مليحة، وبها نفق الكتاب. هذا واضح، نفق الكتاب بهذا. والله أعلم قصد الرجل، يعني من تكلم وهو ينتسب إلى الإسلام فالأصل حسن الظن فيه، لكن لا بد من بيان الباطل، لا بد من بيان الباطل. فالشأن أن الشيخ رحمه الله يقول اغتر بعض طلاب العلم به وقال إن هذا نفق، نفق لأنه زيف فيه عين، لكنه لا يخفى على ذي عين. هو زيف فيه عين إنما لا يخفى على ذي عين، يعني على ذي بصيرة. وقال إن الذي نفق، الذي كان سببا في ظهور هذا الكتاب أو الاغترار به، هو أن فيه ذهب وزغله كثير وبهرجه كثير وما فيه من الغش كثير، إنما نفق بما فيه من العين من الذهب، فكان مزورا مزورا. فلهذا بين رحمه الله ما فيه من الباطل، وذكر أنه اغتر به كثير من طلاب العلم، لأن يذكرون قواعد مستحسنة وقواعد مليحة كما يقول الشيخ رحمه الله، مثل ما يذكر كثير من أهل الباطل حتى يمرروا باطلهم بما يلبسون به، يلبسون الحق بالباطل، فيغتر من يرى هذا الكلام. فالشيخ رحمه الله إما أن يسأل وإما أن يبتدئ، وهكذا أهل العلم إنهم يبتدئون حينما يحتاج الناس إليه، بل قد تكون حاجة العامة في هذا أوجب، والسؤال قد يكون لحاجة خاصة فسأل عنها هذا السائل. فهذه المقدمة لا شك أن فيها بيان قصد الشيخ رحمه الله من تأليفه هذه الرسالة، فهي مقدمة ولا مقدمة، مع أن هذه المقدمة كما ذكر بعض الباحثين لم يسميها شيخ الإسلام رحمه الله، إنما سماها بعض المتأخرين، مع أن ابن القيم رحمه الله له كلام يقول إن الشيخ كتب لي مقدمة، كتب له مقدمة، يحتمل أن هذه مقدمة ويحتمل أنها غيرها في التفسير. قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، الكتب مصنفة كثيرة في التفسير لكنها مشحونة مملوءة، والمال قد يكون حسا وقد يكون معنا. يقول امتلأت نفسه حقدا وضيقنا نحو ذلك بالغث، الغث هو الفاسد من كل شيء، والرديء، الفاسد والرديء من الأقوال الفاسدة والأطعمة الفاسدة، وكذلك الماشية إذا كانت هزيلة فحينما يقال في الماشية هزيلة بمعنى أنه غث، والغثيث يطلق على الصديد لأنه ما يخرج فاسدا من الجلد، والسمين يقابله، السمين هو الذي يحصل به النفع حسا ومعنى، فإذا كان حسا من السمين من البهائم فإنه يكون أكثر نفعا وأطيب طعما. كذلك أيضا السمين من الأقوال بمعنى أنه مدعم بالأدلة من الكتاب والسنة، إنما المصيبة حينما يختلط الأمر، لأن الأقوال ثلاثة، إما غث هذا واضح لا يلتبس على أحد فاسد خالص، وإما قول صحيح هذا واضح، وإما مختلط. والشيخ رحمه الله لنصحه للأمة أراد أن يبين ما اختلط من الكتب بالغث، وقد يكون هذا عن جهل من قائله، هذا وقع في كثير من كتب التفسير، مع أن بعضهم من الأئمة إنما بضاعتهم مزجات في بعض أنواع العلوم وخاصة في علم الحديث. والباطل الواضح والحق المبين، إذن جعلها ثلاث أقسام، غث اختلط بالسمين، والباطل الواضح والحق المبين. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين ما كان ملتبسا، ما كان ملتبسا. وما يكون من الملتبس في الحقيقة نوعان فيما يظهر بالنظر. نوع ملتبس التباس تام إنما يظهر لخصوص أهل العلم، إنما ومن يطلع عليه من عامة الناس أو من لم يكن يتحصيل يمضي عليه هذا الباطل. هنالك باطل قد يتضح لكثير من الناس، وهناك بعض الكتب في التفسير وغير التفسير لبس بها الحق بالباطل حتى لا تكاد يظهر لك القول الباطل. وهذا يقع كثيرا للزمخشري محمود بن عمر الزمخشري، توفى سنة 38 و500 في القرن السادس الهجري في كتابه الكشاف، في كتابه الكشاف، وكذلك كتاب الكشف للثعلبي، كتابان الكشف للثعلبي والكشاف للزمخشري، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في كلام الشيخ حينما يتكلم عن التفسير. فالزمخشري من أعظم الناس تلبيس لبدع المعتزلة، فتقرأ كلامه فلا يظهر في بعد النظر أنه أدخل بدعتهم في هذا الكلام، كما في قوله سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال ما معناه؟ فاز فوزا ليس بعده فوز، وأن أعظم الفوز دخول الجنة. لبى أهل العلم إلى أنه يريد ماذا؟ ها؟ إنكار رؤية. شف والحمد لله يعني متضح، يعني هذا يبين، يعني هذا يبين أنه حينما يكون الإنسان على عقيدة صحيحة مباشرة يصل إلى قلبه مباشرة أن أعظم النعيم رؤية الله عز وجل، لكن في كلامه يريد أن يضمر شيئا لم يذكره، وهو أنه ليس فوق دخول الجنة نعيم، دخول الجنة أعظم النعيم، والمعنى إنكار رؤية. وله أمثال هذا كثير. قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، هذا العلم. وهذه العبارة كثيرا ما يكررها الشيخ رحمه الله، وربما كتب كما في بعض كلامه قال كتبت لبعض الأكابر العلم إما نقل مصدق أو بحث محقق. النقل مصدق واضح ما يحتاج أنك تبحث، تنقل من الكتاب والسنة واضح، وإما بحث محقق، والبحث المحقق هو الذي عليه دليل معلوم. أما النقل المصدق فهو عن المعصوم، المعصوم الوحي الكتاب والسنة، سمعنا وأطعنا إذا جاءك النقل، وإما قول عليه دليل معلوم. وهذا مثل ما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله في القسم الثالث من أنواع التفسير، وهو التفسير بالاستنباط، ويسميه بعض ربما الإشارة، لكن كلمة الإشارة قد يدخل فيها شيء من أنواع التفاسير التي شحن كثير من الصوفية تفاسيرهم بها ولبسوا كثيرا من الباطل بالحق، وما كان صحيحا من ذلك فهو مقبول. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله شروطا لقبول هذا الاستدلال وهذا النظر وهذا الاستنباط، أنه مقبول لأنه قام عليه الدليل، قام عليه الدليل. وهذا يجري كما هو في الكتاب في السنة، فأن ترى مثلا الحديث الواحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تكون المسألة واضحة فيه بينة لا لبس فيها فيحكم بذلك ولا يجوز خلافه، ثم يأتي من ينظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول في هذا الحديث فائدة كذا وفائدة كذا، مع أن الحديث لم يساق من أجلها ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث من أجلها، إنما لأنه أوتي جوامع الكلم فكلامه ممتلئ حكمة صلوات الله وسلامه عليه. فمن نظر بعين البصيرة ظهرت له فوائد عظيمة من كلامه صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول عليه السلام. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، يعني أباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب وكذلك الجماع إلى طلوع الفجر. بعض العلماء استدل بمسألة لم تسق الآية منها، ما هي؟ أحسنت، صحة صيام الجنوب. وش وجه الدلالة؟ صحة صيام الجنوب وش وجه الدلالة؟ يعني وكلوا واشربوا، إنسان يعني مع أهله إلى قرب الفجر، متى يغتسل للفجر؟ طيب نحن نريد يعني مجيب آخر. طيب بعد الفجر، جزاك الله خير. طيب أحسنت، وش وجه الدلالة منه؟ أنه ماذا استمر حتى ماذا يعني يطلع. وكلوا واشربوا كما قال سبحانه وتعالى في نفس الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم الآية، فأخذ العلماء منه واستدلوا به أيضا في بيان الوهم في حديث، أو أن هذا الحديث منسوخ لدلالة الآية حديث هريرة من أصبح جنوبا فلا صوم له، أصبح جنوبا فلا صوم له، وحديث اختلف في رفع وقفه، لكن لما حقي أبو هريرة قال إنما أخبرني أسامة رضي الله عنه. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، الحديث سيق لأجل ماذا؟ ها؟ ما أرفع الصوت؟ نعم، لكن النبي قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ماذا أراد النبي عليه السلام بهذا؟ التلطف والتسلية، يعني يا أبا عمير ما فعل النغير، له نغر طائر. البخاري رحمه الله استنبط فوائد من الحديث، ما شيق الحديث من أجلها، لكن قام الدليل عليها، قام منها ماذا؟ يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم أحسنت. قال النبي يعني قال البخاري رحمه الله باب تكنية الصغير، تكنية الصغير، وذكر في موضع آخر لا أدري هو في الأدب المفرد أو في البخاري أو في الصحيح يراجع، باب تكنية من لم يولد له، باب تكنية من لم يولد له، شو وجهه؟ أنه قال يا أبا عمير ولا زال صغير، باب تكنية من لم يولد، وهذا له أدلة أخرى، النبي كنى عائشة عليها رضي الله عنها. نعم قال وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا مثل ما تقدم فيما يكون من النظر والاستنباط والاجتهاد، إذا قام الدليل عليه فإنك تسلم بهذا، وما سوى هذا فإنه فإما مزيف مردود، مزيف مردود، ما سوى النقل المصدق والبحث المحقق أو العلم الذي قام عليه الدليل فهو مزيف مردود، لأن من الزيف، والزيف هو الباطل وهو الزور، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. ما معنى البهرج؟ البهرج ما معنى البهرج؟ نعم نعم المغشوش، المغشوش من البهرج، البهرج شيء أنه مغشوش، بهرج مغشوش. وإن فإما مزيف مرد وإما موقوف، شوف موقوف، شوف هذه قاعدة مهمة من كلامه، موقوف يعني عندك الأمور ثلاثة، تحرر من كلام الشيخ أنه ثلاثة، أن العلم أو أن هذه المسائل على ثلاثة أصول، الأصل الأول أنه مقبول غير مردود وهو المنقول وما كان معقولا قام عليه الدليل، الأمر الثاني ضده المزيف المردود هذا يرد، الثالث ملتبس لا ندري يقول، وإما موقوف، ما معنى موقوف؟ نعم نتوقف فيه، أحسنت، تتوقف فيه لا تبادر، وهذه مرتبة أهل العلم يقول الله أعلم، والوقوف هذا ليس وقوفا مطلقا، وقوف نسبي، ولا يمكن أن يكون وقوف مطلق، لأنه لا بد يتبين لبعض أهل العلم، إنما حينما لا يتبين لك أنت عليك أن تقف. هذا يأتي في كثير من المسائل، فتقف حتى يتبين بالدليل هل هو مقبول أو مردود، أو فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود، فتقبل ما قام عليه الدليل وترد ما كان مزيفا، مثل ما يأتي في كثير من التفاسير التي يكون فيها استنباطات لبعض الآيات، وتكون بعض الاستنباطات صحيحة وبعض الاستنباطات باطنة، ولا يعلم أنه بهرج أي مغشوش ولا منقود، النقد هو الخالص الذي لا غش فيه. نعم.
قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن هذا هو المقصود كما سيذكر بعد ذلك الآيات، ليدبروا آياته أفلم يدبروا القول كتاب أنزل إليكم مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب لعلكم تعقلون لقوم يعلمون. فالمقصود هو الفهم، وحاجة الأمة ماسة ضرورية إلى فهم القرآن كما تقدم التنبيه. إذن هو ذكر الفهم وذكر تفسير اللفظ وذكر مثل ما تقدم التمييز بين الحق والباطل كما شرح الشيخ، ثم عاد إلى الفهم لأنه هو المقصود، وكلام السلف رحمة الله عليهم يعود إلى فهم القرآن، والآثار في هذا كثيرة، وفي المقدمة آثار سيذكرها الشيخ إن شاء الله. الذي هو حبل الله المتين القوي الذي يصلك به سبحانه وتعالى ويصلك بالدار الآخرة ودار الجنة والكرامة، والذكر الحكيم المحكم، الذكر الحكيم فهو ذكر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم به، وذكر بمعنى أن العباد يذكرون الله سبحانه وتعالى، أقم الصلاة لذكري، فيذكرونه يسبحونه ويحمدونه ويتلون كلامه سبحانه وتعالى، وهو حكيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، والصراط المستقيم الموصل إلى دار الجنة والكرامة لا اعوجاج فيه. في حديث النواس بن سبعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وهو الواسع الواضح الذي ليس فيه شيء يحجب البصر، بل تمد بصرك في هذا الطريق، كالطريق الحسي. أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، يعني معنى أنه صراط واضح، إذا عوجت الطرق من هنا فإنه مستقيم واضح بين. كذلك الصراط المعنى وهو الصراط الموصل إلى دار الجنة والكرامة، الذي لا تزيغ به الأهواء، بمعنى أن من اتبع القرآن فإنه لا يزيغ بالأهواء، بل إنه يبين بطلانها. كذلك الأهواء لا يمكن أن تلبس القرآن ولا أن تلبس الوحي، بل إنه يبطلها ويزيلها، بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم وتلاه وتأمله فإنه يحرق الباطل ويزيله، ويفتح الله له من أنواع العلوم والفهوم ما لا حسبان له به، الذي لا تزيغ به الأهواء. وانظر إلى ثبات أهل الحق على الحق، وإن كان المتكلم به أو الثابت عليه ليس من أهل العلم، ترى عنده من الثبات واليقين ما يبطل قول المبطل وإن كان رأسا في قومه من أهل البدع والضلالة. تجد هذا المبتدع تزيغ بالهواء، تارة يماني وتارة هنا وتارة هنا، مضطرب. اليوم يقول هذا تحيله العقول ولا يصح، ثم الغد يقول هذا الذي جعله باطلا والعقول ترده يجعله غدا هو مقتضى العقول، ومن يخالفه فإنه لا عقل له. انظر إليه ما بين ساعة وساعة كيف يضطرب. نفس المتكلم لا شك زاغت به الأهواء، لأنه ليس على ثبت ولا يقين، بل هو في أمر مريج ولا تلتبس به الألسن. ولهذا يسره سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فميسر للمتكلمين به من العرب والعجم، حتى إن العجم حينما يقرأ القرآن يضبطه ويتقنه ولا يلتبس لسانه بلسانه، لسانه حينما يتكلم القرآن بلسانه الذي كان يتكلم به في لما وهو لسانه بالأصل الأعجمي، فلا تلتبس به الألسن. ثم أيضا هو لا تلتبس الألسن من وجه آخر، لأنه محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يخلق عن كثرة، اختلف على أو عن كثرة الرد، بعض الوقت عن كثرة الرد، لا يخلق لا يمل. وهذا في الحق من أعظم آيات هذا القرآن العظيم، يتلوه المسلم صباحا ومساء. بل كما سيأتي إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يردد الآية ليلة كاملة حتى يصبح، صح في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ليلة كان يردد آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وثبت عن السلف كثيرا الواحد منهم يردد آية ليالي. أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: إني لأقف في الآية وأقرأها 5 ليال، رحمه الله. عائشة رضي الله عنها أيضا كانت تردد آية حتى أصبحت. والآثار عن السلف هذه كثيرة، وسيذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على هذا المعنى. لا يخلق على كثرة الرد، وهذا من معجزات هذا القرآن. أنت لو تسمع كلمة، لو تسمع قصة مرة ثم بعد ذلك يعيدها المتكلم عليك مرة ثانية، لا تجد ذلك الإقبال، بل تتململ وتجد الكسل. فلو عادها ثالثة ربما تعرض عن هذا المتكلم. انظر إلى الفاتحة تردد في الصلاة ونسمعها، وحينما يمن الله على العبد فيفتح قلبه وبصيرته فإذا سمعها كأنه لأول مرة سمعها. هذا واقع كثيرا للسلف رضي الله عنهم ورحمه الله. لا يخلق عن كثرة الرد، بل يزداد حلاوة وطلاوة، يعني حينما يردده تزيد حلاوته في القلب، يزيد الأنس به. والعكس حينما يمر عليه مرورا سريعا لا يحصل تلك اللذة، بل اللذة والأنس في التأمله والنظر. وهذا يبين أنه فيه العجائب، ولهذا قال: ولا تنقضي عجائب. وهذا مناسب لقوله: ولا يخلع عن كثرة رد ولا تنقضي عجائب، لأنه حينما يردد القرآن ويتأمله يفتح الله عليه من أنواع العلوم والفهوم، فيجد لذة وأنس ثم يعيد ويكرر. قال: ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، لأنهم أهل الفهم وأهل العلم فلا يشبعون منه. وهكذا كل منهوم، وأعظم المنهومين هم أهل العلم، منهومان لا يشبعان. أعظم طالب علم وطالب محريض ضعيف، لكن ذكر طالب العلم، لأنه كلما ازداد علما علم أن ما خفي عليه أعظم وما فاته أكثر، فيطلب مثل طالب المال حينما يربح في هذه الصفقة لا يقف، لا يطلب صفقة أو صفقة. لكن فرق بين من يتاجر مع ربه في تلاوة كلامه وبين من يتاجر في الدنيا. قال: ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق، لأنه حق وحي. أعظم الصادقين من قال به، من أعظم الصادقين كل من قال به صدق، لأنه يقول قال الله هو صادق. ولهذا حينما تقول بالقرآن لمخاطبك يجب عليه يسمع من قال به صدق، ومن عمل به أجر. شوف، من عمل به ليس مجرد تلاوة الحروف، لا، من عمل به. والتلاوة الحقيقية أن تكون تلاوة الكلمات مع تلاوة العمل، الذين يتلون حق تلاوته. حق التلاوة هو أن يتبع الحروف والكلمات كلمات مع إتباع العمل، هذه التلاوة الحقيقية. ومن حكم به عدل، لأن يحكم بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع وقصة أنس بن نضر، قال: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. وهو ما قاله اعتراضا رضي الله عنه، إنما حسن ظن بأن الله سبحانه وتعالى يلهم أهل تلك المرأة التي كسرت الربيع سنها أن يقبلوا العفو، لحسن ظنه بالله عز وجل. وبالفعل، ولهذا جاء في الحديث: إن من عباده من أقسم على الله لأبره. فأوقع الله في قلوبهم قبول الدية فعفوا. ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، كما تقدم، لأنه هو يتبعه ويدعو إليه، وهذا هو السير على الصراط المستقيم، أن يدعو إلى الصراط المستقيم. ومن تركه من جبار قسم الله، هذا يبين أن من ترك القرآن فهو جبار، وإن كان ضعيف في نفسه لكنه إذا ترك القرآن وأعرض عنه هذا كبر، وإن كان في الظاهر ضعيف مسكين، لكن لما تكبر بقلبه فإنه جزاؤه يقسمه الله سبحانه وتعالى، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، إلا أن يتوب. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لأنه لا عصمة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ابتغى الهدى في غيره، كذلك من الهدى ما يكون مبينا لهذا الكتاب، مفسرا لهذا الكتاب من كلام السلف رضي الله عنهم، وما يكون بيانا لأحكامه، هذا ما أخذ منه فإنه منه كالسنة، فإن السنة أيضا من ابتغاء الهدى. السنة تبين القرآن، وأهل العلم يبينون ويوضحون، مثل ما تقدم في العلم الذي قام عليه الدليل المعلوم. وهذا في الحقيقة اللي ذكر الشيخ اقتباس من حديث علي رضي الله عنه، هذا حديث رواه الترمذي وغيره برواية أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني عن الحارث الأعور أنه قال: جئت إلى المسجد فوجدت الناس يتكلمون في أشياء، فجئت إلى علي رضي الله عنه فقلت له: إن الناس يقولون كذا وكذا. قال: وقد فعلوها؟ قال: قلت نعم. قال: إني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الفتن، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم الحديث. والحديث ضعيف، إنما وبعضهم رجح أنه موقوف كابن كثير رحمه الله، إنما معانيه صحيح واتفق على معانيه. فلو أن إنسان استنبط هذه المعاني فهذه معاني، وإن كان الحديث لا يتبع، لكن معاني صحيح مأخوذ من أدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، وإن كان الحديث ضعيف، لأن فيه أبو المختار الطائي مجهول، وابن أخي الحارث العور مجهول، وكذلك أيضا الحارث عبد الله العور رمي بالرفض رمي. وجاء الحديث أيضا من رواية محمد بن إسحاق، لكن قيل إن حصلت العلة في الحارث فالحديث لا يثبت إن كان معناه قام عليه الدليل كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم. الشيخ رحمه الله ساق هذه الآية ليبين ضرورة الفهم للقرآن واتباع هدى القرآن، ويساق هذه الآية في قوله تعالى: قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى فسر بالقرآن وفسر بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال فمن اتبع هدايا، وفسر بالرسل، وهذا أحسن، وهو قول بالعالية رحمه الله، لأن هذا خطاب لآدم وحواء، في أول قلنا هبطا منها جميعا، فهو لآدم وحواء وكذلك من يكون من ذريتهما، فالمعنى يأتينكم مني هدى من الرسل ويبعثهم سبحانه وتعالى وما أنزل معهم من الكتب، فنتبع هدايا فلا يضل في الدنيا لأنه اعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكري، الذكر هنا يعني قيل هو القرآن، وقيل هو القرآن، وقيل ذكري أي عن ذكر العبد إياي، عن ذكر العبد، عن أن يذكرني بالتسبيح والتحميد والتهليل، عن التسبيح والتحميد والتهليل. والقولان صحيحان، لأن من أعرض عن هذا فقد أعرض عن هذا، وهو وإن كان المعنى مختلف لكنه متحد في الأصل، متحد في الأصل. فإن له معيشة ضنكا، الشدة والحرج والضيق، والضيق فسره بعضهم بعذاب القبر، وهذا جاء في حديث سعيد الخدري لكنه ضعيف، ضعيف. والأولى هو التعميم، والمعنى أنه في ضنك وفي نكد، وهذا مشاهد في من يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل لا حجة له كما قال مجاهد، وقيل أعمى البصر والبصيرة، أعمى البصر والبصيرة. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قد كنت بصيرا يعني في الدنيا قد كنت، فهو بصير معنى أنه قد تبين له الحق وأعرض عن كبر، وأعرض عن كبر. وأيضا قد يقال أيضا يدخل في هذا، وهذا قد يؤيد قول من قال إن أعمى لا حجة، قال وقد كنت بصيرا، بصيرا بحجتي، بصيرا بحجتي. أما لما حشر فانتهى الأمر ولقي ربه على ما هو عليه من الكفر والضلال. قال كذلك أتتك آياتنا، أتاك الحجة والبرهان، وأنزل الله الكتب وقطع العذر سبحانه وتعالى، فنسيتها، تركتها. هذا يبين أنه فهمها، أنه علم الآيات، علم الآيات لكنه أعرض عنها، قال فنسيتها. والله سبحانه وتعالى ينزل على كل قوم الكتاب الذي يفهمونه والذي يعلمونه ويعلمون حدوده وأوامره وزواجره ونواهيه، وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ما عندك قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا عندكم؟ ها؟ عندكم الآية هذه؟ رسول يبين لكم كثيرا مما كنت تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، هي موجودة عندكم في بعض النسخ. الموجودة عندي هنا. نعم نقرأها. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنت تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما ذكرها بعد ذلك؟ ها؟ وهذا للتحقيق، هذا للتحقيق. قد جاءكم رسول بينكم كثيرا مما كنتم تخفون. وهذا خطاب اليهود والنصارى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يكتمون الحق ويظهرون الباطل. قال كثيرا مما كنتم تخفون، يعني وهنالك مما أخفوه مما لا فائدة في بيانه ولا حاجة إلى بيانه، إنما بيّن سبحانه وتعالى وأظهر ما كان في كتمانهم له كتمان للحق والتلبيس، مثل ما كتموا رجم الزاني المحصن، فبين أنه في التوراة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ثم اعترفوا بذلك وأنهم كتموا ذلك لقصة مذكورة كما في بيان هذا الحديث وشرحه. مما تخفون كتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قال وكتاب مبين بين أنهما نوران عظيمان، النبينا عليه الصلاة والسلام والكتاب المبين الواضح الذي لا خفاء فيه. قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طريق الإسلام طريق الإيمان، ويخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر والضلال إلى النور إلى الهدى، مثل ما أنه جاء بالنور فيلزم عليه أنهم يخرجون به من الظلمات إلى النور. ويهديهم إلى صراط مستقيم، يوفقهم ويسعدهم بأن يدلهم إلى هذا الصراط المستقيم الواضح البين. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه قوله سبحانه إلى أمراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا امتنان منه سبحانه وتعالى على عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام وكل من بلغ هذا الكتاب أنه أنزله ليخرج الناس من الظلمات، كما تقدم في الآية قبلها، وأنه لا عصمة ولا سلامة إلا باتباع هذا الكتاب العظيم بتعلمه وتفهمه. ساق هذه الآيات رحمه الله توطئة أيضا وتقديم بين يدي هذه المقدمة لبيان المراد وجواب سؤال السائل. ويهديهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. وهذا يبين كما ذكر الشيخ أن القرآن واضح وبين، ولهذا يسمع أهل الإسلام القرآن في الصلوات ويسمعونه في الخطب ويسمعونه في الدروس، يسمعونه ولا يستشكلون منه في الغالب بوضوحه وبيانه، كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من متعظ. والمعنى أنه ليس المقصود هو تلاوة الحروف، لا، لابد من الاتعاظ والاعتبار والتذكر. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا أي رحمة، وقيل حياة، ولا شك أن الحياة الحقيقية هي باتباع هذا القرآن. من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن ينزل عليك القرآن ما كنت تعرف تفصيل الشرائع، وإن كان هو على التوحيد عليه الصلاة والسلام لكن ما كان يعرف تفصيل الشرائع وتفصيل الأحكام، فإنه لم يعلمها عليه الصلاة والسلام إلا بعدما نزل عليه الوحي، ولكن جعلناه نورا، هذا قل نهدي به من نشاء، نعم من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به، وهذه هداية إلى التوفيق، لكن جعلناه نورا نهدي به التوفيق إلى طريق الحق من نشاء من عبادنا. ثم ذكر وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية دلالة وبيان، فهي للتوفيق. فالله سبحانه وتعالى هدى الناس هداية عامة لما يسعدهم، بين ثم خص برحمته وفضله من شاء من عباده، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين لك، عليك البيان والإيضاح، تبين طريق الخير من الشر، وتدلهم على طريق الخير. ومات عليه الصلاة والسلام حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور سبحانه وتعالى في الآخرة، فيحكم بين عباده، فمن اتبع الهدى فإنه يحصل على السعادة التي ليس فوقها سعادة، ومن ضل فإن مآله ما أخبر به سبحانه وتعالى عن مآل الكفار ومن شابههم، إلى صراط وألا إلى الله تصير الأمور سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أنه كتب هذه المقدمة مختصرة، والمقدم يقال مقدمة يقال مقدمة، مقدمة ومقدمة، مقدمة لأنها تتقدم الكتاب، ومقدمة لأن كاتبها قدمها. طيب هل الشيخ كتبها قبل أو بعد؟ وهل مقدمة تكتب قبل أو بعد؟ هل فيه دليل؟ نعم، هم يذكرون أن المقدمة في الغالب تكون بعد، ويظهر والله أعلم هذا يختلف بحسب الكاتب وحسب الموضوع، قد يكتب المقدمة قبل حينما تكون واضحة بينة، فإنه يكتبها قبل ذلك ويرتب. والشيخ رحمه الله كتب هذه المقدمة كما قال من إملاء الفؤاد، إملاء بما حضره، وحينما تلحظ كلام الشيخ رحمه الله في ترتيبه لهذه الرسالة ترى فيه يعني الطريقة والأسلوب الذي ربما يفتخر به كثير من الناس اليوم في طريقة البحث وترتيب البحث نحو ذلك، وهو يكتب على الطريقة بلا تكلف رحمه الله، على وجه يجمع البحث ويجمع عناصره ويبين المراد من ذلك والمقصود، ولهذا رتبها على مقدمة، ثم ذكر بعد ذلك كما يقال المسائل التي أخذها مسألة مسألة. ثم الشيخ رحمه الله على طريقته السخاء والجود في العلم، فإنه أحيانا يستطرد إلى مسائل أخرى، ربما تكون المسألة التي استطرد إليها أحب إلى السائل من المسألة التي سأل عنها. ولهذا هذه الرسالة كما سبق تعرض الشيخ رحمه الله فيها إلى علوم التفسير والقواعد فيه، وإلى مسائل العقيدة رحمه الله، وإلى مسائل في الفقه، مسائل في الفقه، وأيضا مسائل في المصطلح، يبين أيضا أن كل طالب علم لابد أن يكون عنده تأصيل، طالب العلم في التفسير لابد أن يكون عنده تأصيل في سائر العلوم، وإلا نقص بحثه ونقص بيانه حينما يتكلم على هذه المسائل، لأن ما ذكر الشيخ رحمه الله كتب التفسير تجتمع الغث والسمين، يحتاج أن يكون الطالب عنده علم الحديث، معرفة الصحيح من الضعيف، وهذا يكون بمعرفة المصطلح، دراسته نظريا أو دراسته عمليا، معنى أنه ينظر في كلام أهل العلم وطريقة علم في التصحيح والتضعيف، كذلك أيضا يحتاج إلى معرفة مسائل تتعلق بالأحكام، لأنه ربما يتعرض في بعض يتعرض في بعض كتب التفسير إلى كلام لبعض المفسرين واستنباط أحكام ليست بصحيحة ولا تؤخذ من الآية فيستدل بها فيبين أن هذا لا يصح أن يكون عنده علم في هذا البعض وإن كان ليس بشرط إنما حتى يحصل تمام البحث في هذا الشيخ يرشد إلى هذه المعاني وارتباط العقيدة بالتفسير ارتباط عظيم لأن ظل من ظل من أهل البدع والضلالات بما حرفوا به كتاب الله سبحانه وتعالى وسيأتي الإشارة في كلام الشيخ لذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك.
نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. لا، كلام الشيخ يظهر أنه من يجب، يعني لماذا هذه في أصل الكتاب، أو يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الظاهر يعني عندكم أنتم مميزة بشيء ها غير مميزة. الشيخ رحمه الله يقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، وكلامه يعود ويرجع إلى الفهم إلى المعنى، وظاهر كلامه رحمه الله أنه بيّن معاني القرآن جميع معاني القرآن، وهذا صحيح. الشيخ رحمه الله ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن فسر جميع ألفاظ القرآن، قال: كما بيّن لهم ألفاظه، كما بيّن لهم ألفاظه، المعنى المراد بالألفاظ التي تخفى، وإلا معلوم أن ألفاظ القرآن يعرفونها، لكن بيّنها عليه السلام بأن تلا عليهم القرآن وقرأ عليهم القرآن وسمعوا منه القرآن، ومعاني القرآن بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. والمعاني حينما تتبين فإنه يلحق بكل معنى ما أشبهه، وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كلمة كلمة، وذلك أن القرآن واضح وبين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن وهم يسمعونه ولا يستشكلون شيئا منه، وإذا استشكلوا شيئا سألوا عنه، كما جاء في أخبار ليست بالكثيرة حينما سألوه عن بعض الآيات، مثل ما جاء عن حفصة رضي الله عنها، ما جاء عن حفصة، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود في قول ابن مسعود لما قال لهم عليه بين لهم حقيقة الظلم، حقيقة الظلم، قال: أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر عليه السلام بقوله: إن الشرك، قال: لم تقرأوا قول لقمان؟ إن الشرك لظلم عظيم. لما ذكر قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فبين أن الظلم الذي يمنع دخول الجنة هو الشرك، والظلم أنواع، وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال فبين له في قوله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك، هم يعرفون معنى الآية ويظهرون، لكن أشكل عليهم المعنى، أما اللفظ لهم واضح أشكل عليهم، ولهذا ذكر آية أخرى تبين المعنى وهذا أصل في بيان القرآن بالقرآن، أصل في بيان القرآن، وهكذا كلامه عليه الصلاة والسلام. ذكرهم آية واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام، وهم سمعوها، ولهذا لما ذكر لهم الآية ما قال إن الشرك لظلم عظيم معناه كذا وكذا، انتهى الأمر. إن الشرك لظلم عظيم، قال لم تقرأوا؟ وهم يفهمون معنى الآية ومعنى الظلم ومعنى الشرك ومعنى العظيم، ولم يقل إن الظلم كذا والشرك كذا والظلم كذا، فتبين أنه يبين لهم ما يشكل عليهم من بعض المعاني، بعض معاني القرآن. وإلا فإن معاني القرآن من حيث الجملة واضحة لهم، واضحة لهم، ولذا النبي عليه في كثير الآيات يقول من قرأ كذا فله كذا، ولم يفسر لهم ما قرأ. ذكر آية الكرسي وأنها أعظم آية عليه الصلاة والسلام، ولم يفسرها كلمة كلمة. وكذلك ذكر معوذات وقال لم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن، حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم. وذكرهم الآيات تلا عليهم القرآن، إنما أحيانا قد يفسر لهم حينما يحتمل، كما في حديث أنس لما نزلت عليه إغفاء إغفاءه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر، أتدرون ما الكوثر، فسره بين لهم الكوثر وأنه نهر قال أعطانيه الله فيه آنية كعدد نجوم السماء. ولما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، قالت وقوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، تقول حفصة رضي الله عنها، قال عليه السلام ثم ننجي الذين اتقوا، التي بعدها نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن هي فهمت أن الورود الدخول، فبين لها المعنى، ولهذا ذكر لها بعد ذلك الآية ولم يفسرها بمعنى يبين معناها كذا، لا، تلا بقية الآية، والمعنى أنه يفسر القرآن بعضه بعضا، بل الآية يفسر بعضها بعضا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، واتضح المعنى. وهذا في آيات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. والشيخ رحمه الله سيأتي ما يبين كلامه، كلام العالم يبين بكلامه، فقد ذكر بعد ذلك أنواع التفسير وطرق التفسير، وأن طرق التفسير أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، وتفسير بكلام الصحابة، وتفسير بكلام العرب، بكلام العرب. نعم، المقصود أنه سيأتي أنه، والمعنى أنه يفسر القرآن بهذه الطرق، بهذه الطرق. وإلا لو كان فسر جميع القرآن بالسنة لكان تفسير القرآن طريقا واحدا، فلما ذكر أربع طرق دل على أنه فسر بهذا وبهذا وبهذا. وهذا يبين أن السلف رضي الله عنهم تكلموا في القرآن، وهذا هو الذي قاله الشيخ رحمه الله، وقال إن السلف فسروا جميع القرآن، هذا صرح به، قال في بعض كلامه في الفتاوى قال فسروا جميع القرآن، ليس في القرآن شيء لا يعرفونه، بل فسروه وبينوه وأنه واضح لهم، وأن النبي عليه السلام قد يبين لهم ما يشكل عليهم. ولهذا قال فقوله تعالى تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتناول هذا وهذا، يعني بيان الألفاظ والمعاني، مثل ما بين الورود، كان بين ألفاظه مثل ما بين أن الورود بمعنى أن 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 كل وارده معنى المرور، ليس معنى الدخول، ليس معنى الدخول. وهذا فيه بيان يعني معنى اللفظ، بيان معنى اللفظ. يتناول هذا وهذا، وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. إذن في إشارة إلى أنه بين لهم، لكن بعد البيان إذا تفكر في معاني القرآن من يريد زيادة فإنه قد يظهر له من المعاني ما لم يظهر لغيره ولا تنقضي عجائبه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي. عبد الرحمن السلمي هذا ما اسمه؟ نعم، عبد الله ابن حبيب. صحابي ولا تابعي؟ تابعي. ما اسمه؟ عبد الله ابن حبيب، عبد الله ابن حبيب، تابعي كبير رحمه الله، توفي سنة 74. ولما سمع حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه لزم المسجد، فلم يتركه حتى توفي رضي الله، جعل يعلم القرآن. واختلف في المدة التي مكث فيها، لكن أقل ما قيل فيه 38 سنة، لأنه لا زال يقرأ من عهد عثمان حتى إما قدوم الحجاج أو هلاك الحجاج. وأقصى ما بين أقصى المدة 70 سنة، وأقل المدة ما بين وفاة عثمان وأول خلافة الحجاج 38 سنة كما ذكر الحافظ رحمه الله. فأقل ما جاء أقل سنة العدد، أقل العددين هو 38 سنة. قال الحافظ رحمه في المدة منحصرة بين هذا وهذا، بين هذا بين 70 و38. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن الحديث. هذه الرواية بذكر عثمان وعبد الله مسعود من هذه رواية الدارقطني في العلل، وهي ضعيفة. ويأتي يحيى بن كثير، يحيى ابن كثير بهذا السياق، وهو بصري، أبو النضر البصري، من روايته عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن. لكن الرواية الصحيحة بدون ذكر أسمائهم. ولهذا قال الدارقطني: لعله وهم من يحيى في ذكر عثمان وابن مسعود. وفي الرواية عند الدارقطني: وأبي بن كعب، وأبي بن كعب، وأشار الدارقطني إلى أنه وهم. إنما الروايات الصحيحة عند ابن سعد، عند ابن سعد، لأن هذا الحديث رواه يحيى بن كثير عن عطاء، وسمع من عطاء السائب بعد اختلاطه، وقد رواه حماد بن زيد عند ابن سعد، وسفيان الثوري عند الطحاوي من روايتهما عن عطاء ابن السائب بحدث الذي كانوا يقرؤوننا القرآن، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات بدون ذكر التعليم. وهذا يبين أنه أخذ عنهم وعن غيرهم، عنهم وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وهذه الرواية أصح كما تقدم، لأن حماد بن زيد وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه. في المقصود أنها رواية صحيحة بإبهام أسماء الصحابة الذين تعلم منهم. نعم، رفع الصوت. لا يحيى بن أبي كثير ثقة، يحيى بن أبي كثير يمامي، هذا يمامي ثقة من الطبقة الخامسة، هذا يحيى بن كثير، يا أبو النضر البصري، أبو النضر البصري. وهذا أيضا قد يلتبس، يحيى بن كثير ويحيى بن أبي كثير. نعم، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعثمان، عفان، عبد المسعود وغيرهما، أو كعثمان، عندي كعثمان وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، العلم والعمل. فيه إشارة إلى ما سبق في كلام الشيخ رحمه الله، وهو التفهم للقرآن والوقوف عند آياته. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بسند صحيح أنه عليه السلام قرأ آية حتى أصبح، هذا أصح ما ورد في الروايات قراءة آية، رواية الترمذي عن عائشة. جاء من رواية جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ آية، ويقول سبحانه: إن تعذبهم فإنه عباده، وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أصبح. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري عند أحمد أيضا بسند فيه مجهول أنه قرأ آية حتى أصبح. وهذه الآيات قد، هذه الأحاديث قد يقال إنها بشاهدها من حديث عائشة أنها من باب الحسن لغيره، ففيه شاهد لتلاوة آية وترديد آية. وقد يشهد له أيضا حديث صاحب السرية الذي في الصحيحين عن عائشة، وعند البخاري معلقا ووصله أحمد والترمذي من حديث أنس مع اختلاف في السياق في ذلك الرجل الذي جعل يقرأ قل الله أحد، الذي يقرأ قل الله أحد مع كل سورة يرددها في كل سورة، يرددها في كل ركعة، يرددها في كل ركعة. لم يجاوز حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل الذي يتلون حق تلاوته يتعلمونه. وهذا قد يقال لا ينفي أن يكون لتالي للقرآن يكون له تلاوتان، تلاوة تدبر وتلاوة أخرى يكثر من القراءة، هذا سلكه كثير من السلف أن يكون له تلاوتان. وكثير من السلف يقول إن لي تلاوة، إن لي ختمة منذ 30 سنة لم أفرغ منها، له تلاوة له 30 سنة لم يفرغ منها، لأنها تلاوة في التدبر والنظر. وقال بعضهم إن لي ختمة في كل جمعة، وختمة في كل شهر، وختمة في كل سنة، وختمة في عمر كله لم أختمها، وختمة في حياتي كلها، يعني أنه لم ينتهي منها، وأنه يختلف النظر والتدبر. كما تقدم لأبي سليمان الداراني رحمه الله أنه ربما وقف في الآية ليالي، عدة ليال، 5 ليال نحو ذلك. وهذا يشهد له ما نقله أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وأنهم كانوا يتعلمون الآيات فيتعلمون العلم والعمل، هذا هو المقصود من العلم هو العمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان يبقون مدة في حفظ السورة، يبقون مدة في حفظ السورة على الوجه الذي يكون فيه التأمل وتدبر، بمعنى أنه يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمله، فعليه شاهدان، شاهد الإيمان وشاهد القرآن. شاهد الإيمان ما يكون في قلبه وهو يتلو القرآن بلسانه ويوافق ويواطئ لسانه قلبه. وقد روى ابن ماجه بسند صحيح عن جندب عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا غلمانا حزاورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن بعد الإيمان فازددنا به إيمانا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا يتعلموا الإيمان قبل القرآن، وذلك أن الإيمان بدون قرآن ينفع والقرآن بلا إيمان ضار، بل هو صفة المنافقين. حينما يتعلم القرآن الإيمان ويدخل الإيمان إلى قلبه هذا نفعه بين واضح، لكن من قرأ القرآن بلا إيمان فهذا ضرر، بل هو صفة المنافقين، كما في حديث موسى في الصحيحين لما ذكر قراء القرآن ثم قال ذكر المنافق الذي يقرأه وجعل وصفه مثل ماذا؟ الذي يقرأ القرآن مثل حنظلة لا ريح لها وطعمها مر، مثل مؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه. نعم. ثم ذكر في آخره مثل المنافق والذي يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، والمؤمن الذي يقرأ القرآن وكذلك أي الذي لا يقرأ القرآن، ثم ذكر المنافق الذي يقرأ القرآن فجعله كالحنظلة لا طعمها مر ولا ريح لها. فقراءة القرآن المقصود منه هو تفهمه وتدبره. وكذلك روى الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه والطحاوي أيضا، إسناد الطحاوي إسناد صحيح أنه قال كنا في زمن النبي عليه السلام كنا يقرؤون القرآن ونتعلمه ونتعلم زواجره وأوامره ونعمل بها كما تقرؤون اليوم، ثم إنه حدث أقوام يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل. والمعنى أن تعلم القرآن يكون بالوقوف عند أوامره وعند زواجه، فأوامره يقف عندها ليعمل، والزواج لأجل أن ينتهي، فيحصل لهم العلم والعمل جميعا. قال: وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. رواية أحمد جدة ورواية الصحيحة. قال إمام: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس. قال: حدثنا يزيد. من يزيد؟ يزيد من هو؟ إذا قال حدثنا يزيد وأطلق يزيد بن هارون، نعم، زادان السلمي أبو خالد رحمه، هذا إمام كبير توفي عام 206 رحمه الله. ولم يظهر المأمون القول بخلق القرآن إلا لما مات يزيد بن هارون، كان يهابه، ما تجرأ أن يظهر القول بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون، إمام كبير رحمه الله وحفظه، وروى عنه أخبار كثيرة رحمه الله. ورواه أيضا عن عبد الله بن بكر عن حميد عن أسول، السناد الأول على شرطهما، على شرطهما السناد الأول، أنه قال: كان الرجل فينا إذا قرأ البقرة والعمران جد في أعيننا. في رواية الأخرى، رواية حميد رواية أخرى وإسناده أيضا صحيح، عظم في أعيننا، بين أنه صار عظيما قرأ البقرة. وليس المعنى أنه قرأها قرأ حروفها، لا، قرأها وتعلمها وتدبرها، هذا المعنى جل في أعيننا. وإلا القراءة، مجرد القراءة، كل يجيد القراءة، بل المنافق يقرأ القرآن وهو تحت، والمنافقون تحت الكفار في النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل النار، نفاق الاعتقاد، إنما القراءة التي تكون عن تدبر وعن تأمل. قال: وأقام ابن عمر رضي الله عنه على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. هذه رواية لا تصح عن مالك، لا تصح عن ابن عمر، رواها مالك موطأ بلاغا، قال: بلغني، إنما الثابت عنه أنه قرأها في 4 سنين، وهذا عند ابن سعد بإسناد صحيح أنه قرأ البقرة في 4 سنين رحمه الله. والمعنى أنه جعل يتدبر ويتأمل سورة البقرة، يتدبر أوامرها وينظر في المعاني ويتأمل، هذه القراءة، كما ثبت في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه السلام لما قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران فلم يقف عند آية كما قال حذيفة، فما وقف عند آية سؤال لا سأل، ولا رحمة سؤال لا سأل، ولا ذكرنا الاستعاذ، وكما قال رضي الله عنه. هذا يبين، هذا شاهد لما تقدم أيضا، شاهد لما تقدم أنهم كانوا يعلمون القرآن ويفهمونه، ولهذا حذيفة لم يقف عند شيء، بل ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وكان يقف عند الآيات ويسأل ويستعيذ بالله من النار، ويسأله الجنة والرحمة، يسأل ربه سبحانه وتعالى، وفيه التأمل والوقوف. وكذلك في حديث عوف مالك الأشجعي عند أبي داود قرأ البقرة ثم آل عمران مرتبة، والنساء سورة سورة، ثم جعل يقرأ سورة سورة. حديث أحمد أيضا عند عن عائشة أيضا قرأها البقرة ثم آل عمران ثم سورة سورة عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ ويتأمل ويتدبر القرآن عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي بسند ضعيف من رواية أبي بلال الأشعري، هو ضعيف ومجهول، أن عمر رضي الله عنه قرأ البقرة في 12 سنة، وأنه لما فرغ منها نحر جزورا، وذكره كثير من المصنفين، لكن الحديث ضعيف عن عمر رضي الله عنه، إنما فيه الشاهد لما تقدم والتدبر للقرآن. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه.
نعم. قال رحمه: ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب تنكير للتعظيم، كتاب عظيم، كتاب حكيم محكم، فصلت آياته من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ولهذا تكون كتاب مبتدأ على الصحيح ما تكون خبرا، وهذا أحسن، كلما يعني لم يكن فيه تقدير يكون أحسن. نقول كتاب، وإذا كانت النكرة علمت بوجه من الوجوه يعني أفادت، يعني القاعدة في هذا إذا حصلت الإفادة فإنه يجوز الابتداء بالنكرة، ووجوه الإفادة كثيرة، ومن ذلك هنا كثير من العلماء يقول هذا كتاب، هذا مبتدأ وكتاب خبر، كتاب خبر، ويجعل مبارك خبر ثاني ويكون يعني خبرا آخر، لكن التأسيس أولى من التأكيد، وعدم الإضمار أولى من الإضمار. ثم هو كما أنه في هذا الوجه إلا أنه فيه وجه يتعلق بتعظيم القرآن، وأنه أيضا منطوي على المعنى الذي سبق وهو عظمة هذا القرآن. كتاب، تقول كتاب مبتدأ، وجملة أنزلناه من الفعل والفاعل والمفعول، هذا صفة للكتاب، صفة، ويكون مبارك خبر، ما يكون خبر ثاني على هذا الوجه، يكون مبارك خبر، والخبر والمبتدأ عمدة، عمدة، فكون الوجه الإعرابي يكون عمدة أولى من أن يكون على خلاف ذلك. كذلك أن يكون الكلام غير مقدر يكون كذلك. فنقول كتاب، هذا الكتاب العظيم، وهو واضح وبين لا يحتاج يعني إلى بيان. كتاب يعني هذا أنزلناه عليك يا محمد، نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين، مبارك. ثم بين الحكمة والعلة ليتدبروا آياته، ينظروا فيها ويتأملها. ولهذا طبق السلف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام التأمل والتدبر لهذا القرآن العظيم، يدبروا آياته، تأملوها، أفلا يعقلون، أفلا يتكبرون، لعلكم تعقلون، وهكذا للتعقل والتدبر. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أفلا يتدبر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حينما تدبر القرآن من وجوه التدبر والنظر أن تنظر تعقل القرآن وتعلم أنه يشبه بعضه بعضا، صدق بعضه بعضا، وما جاء في موضع مفصل، ما جاء موضع مثلا مختصر بسط في موضع، وما جاء مطلق موضع قيد في موضع، فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعض كما تقدم في بعض الآيات. قال وقال أفلم يتدبروا القول، يتدبروا القول الذي نزل عليهم وهو القرآن، ونزل ليتعقلوا ويتدبروا. ولذا قال سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. حينما تقرأ القرآن، حينما تسمعون القرآن وأنتم أيها المشركون بين قومكم، لا شك تأخذكم العزة والكبرياء، فلا تنظرون ولا تتأملون، لكن حينما يقوم وحده يخلو بنفسه، ليس عنده أحد يشاهده، لا يخشى من أحد ينتقده شيئا، فيعود عليه نظره وفكره وعقله. قل إنما أعظكم وحده أن تقوموا لله مثنى، يعني حينما يقول لصاحبه هذا القرآن جاء به محمد إنه كذا، وقع لبعض كفار قريش واعترفوا بذلك وأنه حق، لكن قالوا حملوا وحملنا وأطعمنا، ثم قالوا منا نبي من أين أتي، والله لا نتبعه، أو كما قال ذاك الكافر. فلذا قال سبحانه وتعالى ثم تتفكرون، تتدبرون وتتأملون، ما بصاحبكم من هذا القول الذي قلتم، لأنه حينما يكون في الهيشات والخصومات واللجج ونحو ذلك قد ينطلي الباطل ويغتر، خاصة ممن لا يدرك من يعني سفهائهم وصغارهم ونحو ذلك فيلبسون عليهم، لكن يعود إليه رشده وعقله ونظره إذا قام وحده ويعلم أنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى، من عنده سبحانه وتعالى. وتدبر الكلام بدون فهمه، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وهذا الكلام منه رحمه الله يبين أن التدبر لا يكون بعد الفهم، فهم المعاني. فهو خطاب أيضا كما في الآية في قوله سبحانه وتعالى ثم تتفكروا وبصاحبكم جنة، يعني أنكم تتأملوا، أنكم تنظرون وتأملوا أن يمكن أنهم من جاء إلى هذا القرآن يريد الحق فإن الله يفتح عليه. ولذا تقدم في قصة حسين ابن عبيد والد عمران، لما أنه حسين عمران بن حسين بن جيد بن عبيد، لما أنه لا عمران بن حسين بن عبيد بن خلف أبو عمران أبو نجيد، المقصود أنه لما قال له علي ما قال عليه عاد رشده وتفكر وأسلم مكانه رضي الله عنه. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، يعني يسبقه فهم المعاني. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه، هذا في صدر سورة يوسف، في صدر سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا، والمعنى واحد من جهة المعنى، لكن ليس معنى جعلناه أنزلناه كما قال بعضهم، لا. وهذا سيأتي بكلام الشيخ رحمه الله، واختلاف الألفاظ أمر مقصود، وإن كان يعود إلى معنى واحد، لكن جعلناه غير أنزلناه، صيرناه، لأن جعل إذا كانت بمعنى الاعتقاد التصديق تنصب مفعولين، إذا كانت من أفعال القلوب ومن أفعال التحويل فإن تنصب مفعولين، وإن كانت بمعنى أوجد لا تنصب مفعولا واحدا. ولهذا قرآنا إنا جعلناه قرآن مفعول أول، عربيا مفعول الثاني في الآية، جعلناه صيرناه، هنا أنزلناه يعني أنزلناه. ولما أنزله سبحانه وتعالى لم ينزله بلسان أعجمي ولا بلسان أسنة، الله سبحانه وتعالى يعلم كل الألسنة وقادر على كل الألسنة سبحانه وتعالى، وأنزل التوراة بلسان وأنزل بعض كتب بلسان، لكن من الله سبحانه وتعالى أن صير القرآن وجعله بلسان عربي مبين، صيره فأنزله، غير الإنزال شيء والتصير شيء، فقد ينزل بلسان عربي كالقرآن، وقد ينزل مثلا كما قيل بالسريانية كما في التوراة والإنجيل، فالإنزال شيء والتصير صيرناه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لم يجعل القرآن بلسان غير لسانهم، بلسان غير لسانهم، وسبحانه قادر على كل ألسنة. قال أنزلناه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، متضمن لفهمه يعني في ضمنه، ضمن الشيء إذا كان جزءا منه، ضمن الشيء إذا كان جزءا منه. فمن عقل الكلام فإنه يكون من العقل له فهمه، فإذا فهمه عبر عن هذا الفهم بما ظهر له من فهم هذا القرآن العظيم. نعم.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
نعم. قال ومن المعلوم، نعم نعم جعلناه صح، جعلناه قرآن وعربيا صفة، نعم أحسنت، نعم جعلناه لها، جعلناه ضمير مبني على الضم في محل نصب، قرآنا مفعول ثاني، عربيا نعت، نعم سبق على ولا هذا صحيح، جعلناه قرآنا عربيا وعربيا صفة، صحيح أحسنت. نعم. ومن المعلوم، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاني دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. هذا القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى، يعني كما امتن أنزله سبحانه وتعالى بأشرف اللغات هذا امتنان، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة في أشرف البقاع، وأنزله في زمان هو أشرف الأزمنة وهو رمضان، فتمت فيه أنواع الكمالات كما يقوله ابن كثير رحمه الله. فكماله من هذه الوجوه، امتن الله سبحانه وتعالى، فهو بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وعلى أشرف الرسل، أنواع الشرف اجتمعت في هذا القرآن العظيم بسفارة أشرف الملائكة جبرائيل عليه السلام في أشرف البقاع وهو مكة، في زمن هو أشرف الأزمنة وهو في رمضان. فلله الحمد والشكر وله المنة على ذلك، ونسأله المزيد من فضله بمنه وكرمه. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهو معانيه دون مجرد الفاظ. ولهذا من القواعد يقول العبرة في الألفاظ بماذا؟ بعمله أيضا العبرة بالمعاني لا للألفاظ والمباني، العبرة بالكلام بالألفاظ بالمعاني لا للألفاظ والمباني، هذا العبرة. فأنت حينما الألفاظ قوالب للمعاني، مثل ما تضع الشيء فالشيء يحفظه، هذا قالب، مثل الشيء الذي يحفظه من إناء ونحو ذلك، والمقصود هو فهم المعنى كما قال الشيخ رحمه الله دون مجرد ألف. فالقرآن أولى به، فإذا كان هذا في عموم الكلام فالقرآن أولى بذلك. ولهذا قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كما سبق قال الشيخ، لو أنه كتاب غير القرآن في أي فن. ثم ذكر أيضا غير فنون العلم الشرعية، الطب والحساب والهندسة ونحو ذلك، واتسعت اليوم العلوم الدنيوية، حينما يقرؤون الكتاب يقرؤون يفهم معانيه، ولو أنهم قرأوا بلا فهم فلا يحصل فائدة، إنما المقصود هو شرح وفهم معانيه. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم؟ الكتب هذه التي تدرس في العمر الدين المقصود منها مصالح في الدنيا، فيقرأ الإنسان هنا يجي نوم في الدنيا والعيش ونحو ذلك، وهذا أمر مطلوب ما دامت علوما صحيحة. فما كان فيه العصمة هو النجاة فإنه أولى بذلك، بل هو ضرورة وحاجة ماسة كما تقدم، هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم. إذ لو فات هذا الكتاب الذي من علوم الدنيا ولم يفهمه لا يضره شيء، لا يضره شيء، بل قد يكون نوع مصيبة يجر عليها. لو إنسان مثلا يعني ما حصل له مقصود من هذه الأمور واشتد على أمر وتأثر وتضرر يؤجر على، لأنها مصيبة في حقه في الحقيقة، فإذا صابت مصيبة يؤجر عليها. لكن المصيبة هي المصيبة في الدين، هذه مصيبة في الدنيا. ولا تجعل في الحديث: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، غاية أنه مصيب في أمر دنيا، إنما المصيبة لأعظم مصيبة في الدين حينما لا يفهم القرآن ولا يقبل القرآن به العصم والنجاة، هذا هو الهلاك. وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ثم فهم القرآن من أعظم الأسباب التي تقيم للعبد أمور دنياه، بل فهمه من أعظم الأسباب التي تعينه على فهم غيره من العلوم. ونحن نشاهد اليوم أن حفاظ القرآن خاصة الذين يعتنون القرآن خاصة هم المتفوقون في كثير من علوم الدنيا، متفوقون ولهم بروز لما يعطيهم هذا القرآن من قوة للنظر في القرآن وتلاوته خاصة مع التدبر له. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
بارك، نقف على هذا. قبل ذلك أحد الإخوان سأل عن مسألة وتقدم، يقول في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، هل هذا يعد دليل من يقول بخلق القرآن؟ بل دليل عليهم، وسبقا بينت أنها يعني لعل الأخ ما انتبه للكلام، بينت أن جنا جعلناه، ذكرت أن جعل لمعنى صير لأفعال التصير، أفعال التصير، فإنها غير معنى جعل التي معنى خلق أو أوجد، وإن كانت تأتي معنى خلق وتأتي بأن غيره. هنا جعلناه أي صيرناه، صيرناه مثل قوله الذين جعلوا الملائكة إناثا، إيش معنى صيرهم؟ خلقوهم؟ لا، الذين جعلوا القرآن عظيم، إيش معنى؟ إيش معنى صيروه؟ صيروه هذا واضح، يعني جاءت جعل معنى صير في آيات، جعلوا الملائكة إناثا يعني صيروه، وهذا محل اتفاق من أهل اللغة. لهذا لا يأتي مبطل بدليل من القرآن إلا كان في دليله ما يبطله، وأحيانا يكون واضح بين لا إشكال فيه، لكن لو كان شيء خفي في دليله ما يبطله. أما هذه فالدليل واضح بين من جهة أن القول جعلناه أي صيرناه لسانا عربيا، من امتن الله عليه سبحانه وتعالى بلسان عربي ونزل على رسول من أنفسهم يعرفونه ويعرفون نسبه إلى غير ذلك من امتنان سبحانه وتعالى على عباده. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة تفسير القرآن قليلا جدا، يعني لوضوحه وبيانه، ولأن القرآن جاء بأحكام عامة، وفي الغالب الأحكام العامة لا يكون فيها خلاف، مثل ما ذكر سبحانه وتعالى الحج وذكر الصلاة وذكر الصيام، ذكر بعض الأحكام، لكن تفاصيل الأحكام جاءت السنة، فلما كان التفصيل في السنة فيما يتعلق بأحكام الصلاة وصفة الصلاة صار الخلاف في أحكام الصلاة كثيرا في الصوم، لكن أصل مثلا الصلاة ووجوب الصلاة وكذلك، أو قال لا ما جاء من توقيت الصلاة إن الصلاة كانت عن كتاب موقوتة، هذا أمر متفق عليه ولا يكون فيه خلاف، وكذلك الصيام وما جاء فيه في كتاب الله عز وجل وجاء التفصيل في السنة، وكذلك الحج إنما فصل سبحانه وتعالى في كتابه أمور الأموال، شوف أمور الأموال لم يكلها سبحانه وتعالى إلى أحد، أمور الأموال في الفرائض وفي الزكاة وفي الفيء فبينها سبحانه وتعالى فصلها، لأن الأموال يحصل فيها ما يحصل من الخلاف والنزاع ويحصل عليها القتال، فصلها سبحانه وتعالى وبينها. أما هذه الأحكام فجاءت مجملة وجاء قواعد وأصول في هذا الباب، ثم السنة بينت هذه الأحكام. ولهذا مثل ما سبق أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويسمعونه وهو متضح لهم ولا يشكل عليهم، ويقرأه أيضا الصغير والكبير ويعرف معانيه، فما أشكل منه فإنه يسأل عنه. ولهذا جاءت الأسئلة يسيرة، أسئلة يسيرة في بخلاف ما جاء في السنة في سؤال النبي عن مسائل، جاء في مسائل كثيرة، لكن في القرآن المسائل يسيرة والتفسير الآيات فيه يسير لظهوره وبيانه. وأن تلاحظ الناس إلى يومنا هذا تجد مثلا السؤال عن آيات القرآن قليل، يعني حينما يسأل الناس يسألون عن الأحكام تعرض لهم سؤال أسئلة كالشيء، لكن عن القرآن لا تجد إلا الأسئلة يسيرة، قد يكون في التقصير مثلا، إنما هذا يبين لك لأن الذي يسأل عن دينه حريص على دينه، والقرآن هو الأصل، فكونه يكثر السؤال عن الأحكام ويقل السؤال عن القرآن، وهذا يقرأ القرآن ويسمع القرآن فلا يكاد يشكر عليه إلا شيء، فتأتي أسئلة يسيرة ربما أيضا لضعف العلم بالعربية وضعف العلم الكلمات، قد يسأل عن أسئلة هي واضحة عند الغير، عند واضح عند غيره من الناس، لما لو قارنت الأسئلة تتعلق بكتاب الله عز وجل من الناس والأسئلة تتعلق بالأحكام فإنه لا مقارنة بكثرة هذه الأسئلة، والأسئلة عن القرآن في باب تفسيره تكون يسيرة وقليلة من الناس. ولهذا كان أمر كذا. فإذا كان هذا في هذه العصور المتأخرة فالصحابة الذين تلقوا سمعوا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بين أظهرهم ويقرأوا القرآن وهم أهل اللغة في هذا من باب أولى أن يكون واضحا بينا لهم إلا في مسائل خاصة، ويقال قليلا جدا قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة لا شك، الصحابة لما اختصوا به رضي الله عنهم منهم شهدوا الوحي والتنزيل والوقائع، ولهذا يسألهم الصحابة عن القرآن فكان النزاع فيهم أكثر، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم كذلك إلى من بعدهم، وكلما تأخر الزمان كلما قل العلم، وكما في صحيح البخاري الناس لا يتزون إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فكلما قل العلماء وقل العلم كلما كثر الجهل، وقد يكون الشيء الواضح البين كالشيء الخفي مع أنه قد يكون مجمعا عليه لوضوحه وبيانه في الكتاب العزيز، وكلما كان عصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، والشرف بشرف الإيمان والقرآن وشرف العلم، هذا هو الشرف الحقيقي لأنه شرفوا بذلك فيحصل اجتماعه. ولهذا لم يكن خلاف بين الصحابة في المسائل كثيرا بل كان قليلا، يعني قصد بالنسبة إلى من بعدهم، وهكذا كلما تأخر الزمن كلما كثر الخلاف. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير، تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا الخبر رواه ابن جرير، رواه ابن جرير برواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، عن أبان بن صالح عن مجاهد، مجاهد بن جفر المكي رحمه الله إمام في التفسير ومن أبرز تلاميذ ابن عباس، له تلاميذ لكن من أبرزهم مجاهد رحمه الله. وهذا الأثر من طريق ابن إسحاق عن أبان ابن صالح، أبان ابن صالح إنما هو أثر مشهور. محمد بن إسحاق كما لا يخفى مدلس، محمد بن إسحاق بيسار المطلبي صاحب السيرة رحمه الله، عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. وينبغي النظر في هذا الأثر، يعني هل لأنه أوقف عنها عند كل آية، وإن كان ظاهر أنه أوقف عند كل آية وجاء لا تصح، عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة عند أبي نعيم لكنها لا تصح في ترجمة في الحلية، وإنما المراد إن ثبت هذا عنه فالمعنى أنه يوقف عند الآيات التي تشكل عليه، وإلا يعلم أن هنالك آيات واضحة بينة لا تشكل على من هو دون مجاهد رحمه الله، دون مجاهد فهذه مثلها لا يسأل عنها، إلا إذا كان مراد السؤال عن المعنى، هذا محتمل أن المعنى يعني السؤال عن المعنى يعني الذي يؤخذ مثلا من هذه الآية، هذا محتمل. قال ولهذا قال الثوري، من هو الثوري هذا؟ سفيان بن سعيد رحمه الثوري، توفي 161، ومجاهد اختلف وفاته لكن مما قيل توفي 104 للهجرة رحمه الله أو 103 على خلاف في سنة وفاته رحمه الله. والثوري هو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. وهذا رواه ابن جرير عن قال حدثنا عبد الله بيوسف الجبيري، باقي سنده لا بأس بهم إلا الجبيري هذا لم يوثقه لابن حبان، وإنما إذا كان الأثر موقوف فالأمر فيه يسير، الأمر فيه يسير. وكان أيضا من شيوخ، إذا كان الرجل من شيوخ الإمام في الغالب أنه تطمئن إليه إذا كان من شيوخه، وإن كان بعضهم ربما يتساهل بعض الشيوخ، خاصة إذا لم يكن هذا الشيخ معروفا ولا مشهورا مثلا. عن إذا جاءك التسع مجاهد فحسبك كفاك به، لأنه أخذ عن ابن عباس، وابن عباس هو ترجمان القرآن كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير، ترجمان القرآن، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. لكن ليس معنى ذلك أن تفسير ابن عباس هو الراجع على كل حال اختلافه، لا، إنما يستأنس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أنه قال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. وهذه كلها عند البخاري وعند مسلم، اللهم فقهه، وعند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إسناده صحيح. لكن ليس معنى ذلك أنه أرجح من غيره على كل حال. وهذا قد قال بعض العلم أنه يختار تفسير ابن عباس، وهذا في يعني إذا اختلفوا على كل حال يرجحه، وهذا في نظر كون النبي عليه الصلاة والسلام دعاله لا يدل على أن قوله مقطوع به، ولا لو قلت هذا نزلته يعني منزل ربما قد يعني أن قوله يفصل في هذا، والفصل لا يكون إلا من كتابنا وسنة. إن مثل ما قال النبي أنس: أفرضكم زيد، وخلف زيد في مسائل صامعة غير مع أبي بكر، مسائل الجد والإخوة، وكذلك أعلم أمتي بالحل الحرام معاذ بن جبل، أقرأكم أبي، ربما خالفوا أبي، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه. فالمعنى أنه أعلم في هذا الباب، وليس معنى ذلك أنه أن كل ما يقوله في هذا الباب أنه أصح من غيره. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي، الشافعي ومحمد ابن إدريس بن شافعي الشافعي رحمه الله، المطلبي رحمه الله. متى توفي الشافعي رحمه الله؟ 204. نعم 204. وولد عام كم؟ 150، 54 سنة رحمه الله، رحمه الله. يعتمد على تفسير الشافعي يعني في كتبه رحمه الله، في الأم وغير الأم، ونقل عن مجاهد وعن غيره، لكن عن مجاهد قد يكون أكثر، ونقل عن عكرمة، ونقل عن قتادة، أو عن طاووس بن كيسان اليماني، إنما عن مجاهد نقل كثيرا رحمه الله اعتمد عليه. كذلك البخاري رحمه الله في صحيحه يعتمد، يقول: قال مجاهد، قال مجاهد مثلا المكاء تصدي الصفير، والمكاء هو البكاء مكاء وتصدية، نقل عن مجاهد، وهكذا ينقل عن مجاهد رحمه الله. وفي الغالب أن ينقلها معلقة، معلقة إذا نقلها، لأنه لا يسند إلا المرفوع، أما ما كان غير مرفوع فإنه لا يسنده. تجد الآثار عن الصحابة، عن التابعين وعن الصحابة أيضا إذا كانت ليس لها حكم مرفوع، حتى عن ابن عباس فإنه يذكره معلقا لا يسنده. أما إذا كان التفسير عن الصحابي مثلا في حكم مرفوع فإنه يسنده بسنده إلى ابن عباس، يذكره بسنده، لما يقول أنزلت مثلا كذا، مثلا أنزلت لما سألهم سعيد بن جبير مجاهد عن ابن عباس عن الأنفال قال: أنزلت في بدر مثلا. فما كان مرفوعا فإنه يسنده، وما كان أو في حكم مرفوع إذا أخبر عن نزول السورة أو الآية. أما ما كان باب التفسير والبيان فإنه يذكره معلقا عن من علق عنه. والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد رحمه، شهرة إمام مجاهد في التفسير معلومة رحمه الله، ولهذا تجد في جميع كتب التفسير في الغالب أنه يكون يعني إما أن يصدر به أو يذكر مع الأقوال، إلا أن كان هناك أقوال للصحابة رضي الله عنهم أو شيء من المرفوع، بالمعنى أن رتبته في التفسير كما تقدم بعد تفسير الصحابة رضي الله عنهم. وغيره وكذلك أحمد وغيره ممن صن في التفسير، صدف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره لإمامته في التفسير رحمه الله. ومع قتادة رحمه الله له إشارات يعني في التفسير، ومن كثير رحمه الله كثيرا ما يثني على تفسير قتادة رحمه الله في بعض المواضع، ويقول أشار إلى معنى لطيف، يعني أحيانا قد يكون تفسير بعض الصحابة إشارة إلى اللفظ، لكن قتادة رحمه الله يشير إلى المعنى، ويكون إشارة المعنى وجه من وجوه الترجيح في التفسير، في وجوه التفسير، مثل قول سبحانه: أفنضرب عنكم الصفحة في يعني معنى هل نترككم فلا نعذبكم لإشراف أن كنتم قوم مسرفين يعني لإشرافكم؟ هذا قاله مجاهد وجماعة. قتادة يقول إن الله لم يجل يعود بعائدته، إن الله لو رد الكتاب عن هذه الأمة أو صرف لما رده أوائرها لهلكوا، لكن الله لم يجل يعود بعائدته بهذا الكتاب مرة تلو الأخرى، يعني حتى آمن من آمن منهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أخذهم بسفههم وجهلهم وعرض عنهم، لكن مع ذلك لم يجل يعني أنه يعني رفع الكتاب عنهم وتركهم بلا كتاب، لا، لم يجل يعودوا بعائدة سبحانه وتعالى، والقرآن ينزل والآيات تنزل، فلم يرفع عنهم القرآن ولم يحرموا من هذا القرآن حتى حصل الخير العظيم والعميم بنزول هذا الكتاب، فأسلم من أسلم، حتى فتح الله مكة وأسلم كثير من كفار قريش. ممن صن في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، والمقصود أن التابعين، قرأت هذا، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، وهذا واضح لأن التابعون تلاميذهم، وهم الطبقة، طبقة التابعين بعد طبقة الصحابة، والصحابة طبقات والتابعون طبقات، وكبار التابعين أخذوا عن كبار الصحابة، وهكذا طبقات التابعين لم يزالوا في أخذهم عن الصحابة تفسير القرآن، وهكذا العلم لم يزل كريما يتلقى بالأفواه كما يقوله كثير من العلم، أنه العلم لم يزل كريما حتى أودع الكتب، لما أودع الكتب صار لها مفاتيح وأقفال، لكن لما كان يتلقى منه كان يسيرا وسهلا، يسمعه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون كانوا يسمعون من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا إلى أن دون في الكتب واجتمعت الطريقات أن هذا وهذا، لكن دونت الكتب حفظا للعلم، وصار فيه مصالح عظيمة في حفظ العلم، إذ لو اتكل على مسألة الحفظ لضاع شيء كثير من العلم. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، تلقوا عنهم علم القرآن وعلم السنة، وهذا الأصلان هما اللذان تتفجر منهما العلوم الصحيحة، وإن كانوا قد يتكلمون بعد ذلك بالاستنباط والاستدلال مثل ما تقدم. يعني كأنه يشير رحمه الله إلى أن العلم مبني على أصلين: نقل مصدق وهو القرآن والسنة، أو بحث محقق، والنقل هذا يأخذونه عن الصحابة كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما وليس معنى ذلك أنهم يقفون على مجرد السماع من الصحابة، لا، هم أيضا قد يكون استنباط استدلال، مثل ما تقدم في قول قتادة رحمه الله، استنباط جيد وعظيم به كان ظهور وجه في ترجيح هذا القول بالاستنباط استدلال، وهو البحث المحقق، وهو القول أو العلم الذي عليه الدليل، كما يتكلم بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، مثل ما تقدم أن السنن أيضا منقولة تنقل عن الصحابة، نقل الصحابة التابعون عن الصحابة، وهكذا من بعدهم إلى يومنا حتى دونة الكتب، ثم هم يتكلمون في السنن ويستنبطون من سنة النبي عليه السلام كما يتكلمون يستنبطون من كتابه سبحانه وتعالى. أسأله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.